بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وأنبه على أمر فقد تقدم بالأمس، معنى قول المصنف عن الجهمية وأسجحوا، وفي رواية وأسمحوا، روايتان أسمحوا ورواية وأسجحوا، أظن في البيت الرابع. المقصود بذلك يعني تساهلوا بذلك حتى جعلوه وهو ماذا؟ وهو إنكار كلام الله جل وعلا واعتبار القرآن مخلوقا. وأسمحوا وأسجحوا بمعنى واحد، بمعنى تساهلوا في ذلك وجعلوه أمرا سهلا. ولذلك أنبه على خطأ فزعمه رجل يقال له الجابري من المغرب، ووقع فيه أبو زهرة أيضا عندما قال هذان الرجلان وغيرهما من الكتاب المعاصرين إن قضية خلق القرآن لا تستحق من أحمد رحمه الله كل هذا الاهتمام وهذا الموقف، وإن سجن أحمد كان لأمر سياسي، يعني كأن أحمد رحمه الله معارض سياسي. وهذا قالوه لجهلهم بالقرآن والسنة ولتفكيرهم السياسي البحث، ينظرون إلى جميع القضايا بمنظار سياسي بحث بعيد عن الدين، وهذا باطل، هذا التطور باطل الذي وقع فيه أبو زهرة ووقع فيه الجابري من المغرب. فالقضية قضية دين وعقيدة، وأحمد رحمه الله تعالى بإمكانه أن يتنازل عن الأمر ويخفف عن نفسه الضرب والتعذيب والسجن الذي حصل له، لكنه ثبت ثبوت الجبال الرافيات لا في سبيل السياسة ولا في سبيل مطلب سياسي ولا كرسي، كما هو حال أصحاب الكراسي الذين يزاحمون الحكام في كراسيهم ويوجدون القلاقل في بلاد المسلمين من أجل الوصول إلى الحكم إلى الحكم. ليس هذا هو منهج أحمد، ولذلك رحمه الله، ولذلك على الرغم مما فعل به المأمون والمعتصم والواثق، لما جاءه بعض الشبان يراودونه في على أن يخرج على الإمام الذي هو المأمون، وعلى الرغم من أنه رجل ماذا؟ معتزلي جهمي، لكنه يعرف أنه مسكين ضاع خلف الشبه التي صورها له بشر المريسي وابن أبي دؤاد، فقال معاذ الله، إنه أمير المؤمنين وأبى أن يؤيدهم على الخروج، ونصحهم وحذرهم من هذه الفتنة، حذرهم كل التحذير من هذه الفتنة ومنعهم من الخروج، فخرج أولئك العشرة. ثم إن مصيرهم ما خرج عن إما القتل وإما التشريد والاختفاء إلى الأبد، وإما الموت في السجون، وإما التشرد بقية الحياة، عندما لم ينتصحوا بنصيحة من؟ بنصيحة الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك أحذر الشباب المسلم عامة وطلبة العلم خاصة من الانهماك في السياسة التي تشغلهم عن العلم الشرعي، أو في مشاركة أولئك الذين يطالبون أو يريدون مزاحمة الحكام في كراسيهم. نعم ننصح للحكام بالطرق المشروعة الهادئة بالحكمة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلوا وإلا فقد برئت الذمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصح له، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. فانتبهوا لهذا الموقف، فموقف أحمد لم يكن موقفا سياسيا، وخلافه لم يكن خلافا سياسيا، ولم يكن خلافا على الكرافي، لأن أحمد ليس له مطمع في الكرافي، وإنما موقفه كان حماية لجناب التوحيد وحماية للعقيدة. ولذلك لما قال أحمد، لما قال له من قال: يا أبا عبد الله، هل أجبتهم وحقنت دمك وسلمت من شرهم؟ قال: انظر إلى هؤلاء الذين انظر من الشرفة، وإذا بالناس يحيطون بالقصر، كل قد أمسك بقلمه وورقته ينتظر ماذا يقول من؟ ها؟ ماذا يقول أحمد بن حنبل؟ فقال له: أتريد أن أضل هؤلاء؟ أتريد أن أضل هؤلاء؟ رحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة، وجزاه الله خير الجزاء على هذا الموقف الجليل العظيم، الذي لم يكن طلب كرسي، ولم يكن طلب منصب، ولم يكن طلب جاه، ولم يكن طلب مال، وإنما هو موقف من أجل الذب عن العقيدة. أرجو أن تسجل هذه الفقرة تسجيلا خاصا وتبلغ للشباب، فانتبهوا. ولذلك فإن وهم أبي زهرة والجابري في هذه القضية وهم ظاهر وخطأ فادح وزلل فاضح وافتيات على الإمام أحمد وظلم له، والله لم يكن خلافا سياسيا بينه وبين بني العباس، وإنما كان الخلاف على العقيدة حيث ثبت. ثم هو أيضا لم ينابذهم ولم يخرج عليهم على الرغم من موقفهم هذا، وإنما ثبت على الحق وعذب في سبيل ذلك، حتى جاء المتوكل على الله محيي السنة، فأحيا الله به السنة وقمع به البدعة، وانتصر الإمام أحمد، وانتصرت العقيدة، وانتصرت السنة، وانتصر أهل السنة والجماعة على الجهمية والمعطلة والمعتزلة ومن سار في ركابهم. والحق يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين. أرجو أن تفرد هذه الكليمة وتسمع كل شباب الأمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يختار ربك أوضح.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. في هذا البيت إثبات لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقل يتجلى الله، يتجلى لعباده كي يروه، للخلق جهرة أي رؤية حقيقية لا مجازية، سنشرحه إجمالا ثم نفصل بعض المسائل في الرؤية. يتجلى أن يظهر جليا لعباده يوم القيامة في الجنة، وهو أعظم نعيم يراه المؤمنون يوم القيامة. جهرة يعني حقيقة لا مجازا كما يزعم الزاعمون، كما يتجلى البدر، كما البدر يشير بهذا إلى الحديث الصحيح المتواتر الذي فيه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون. وكل واحد من هذه الأربعة لها معاني سنتطرق إليها إن شاء الله، لها معنى سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى. إذ أنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، كما جاء في الحديث ليلة 13 و14 و15، بل إن رؤية البدر أوضح أي أثبت، أثبت من رؤية البدر وأعظم من رؤية البدر، لأن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية أم تشبيه المرء بالمرء؟ المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء، لا تشبيه المرء بالمرء، إذ الله لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه. ولكن قد تضرب بعض الأمثال من أجل ماذا؟ التقريب وإيضاح الأمر للمخاطب. ولذلك ضرب الله مثل النور بالمشكاة، وهل نوره كالمشكاة؟ لا. ما المقصود؟ يعني كما أن المشكاة والمصباح لا تشكون فيهما، فكذلك نوره سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأعظم. وفي هذا طرفة تذكر عن أبي تمام الشاعر المعروف الذي قيل إنه مداحة النواحة، ولكنه كان حاضر البديهة، كان حاضر البديهة. مدح الخليفة في قوله إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، شبهه بأربعة: عمرو بن معد كرف وفي الشجاعة، وحاتم في الكرم، والقاضي إياس في الذكاء، والأحنف بن قيس في الحلم والأناة. فقال أحد حسابه: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا وكان حاضر البديهة، ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. رأيت الحضور بديهته، يقول: لا تستغربوا، الله ضرب مثلا لنوره بالمشكاة، فهل نوره كالمشكاة؟ أم أن المقصود تقريب الخطاب أو المعنى إلى ذهن الثاني؟ فبهت ذلك الحاسد الذي أراد أن يعني يزلزل مكانة أبي تمام. ونعود إلى البيت. إذن لخصنا معنى البيت إجمالا، ونعود إلى مسائل الرؤية. أولا ثبوتها، ثانيا من خالف فيها، ثالثا الأدلة من الكتاب والسنة، رابعا شبهة بعض المخالفين، خامسا هل يرى الله غير المؤمنين في يوم القيامة، سادسا هل رؤيته الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ هذه هي مسائل هذا الباب، وأرجو أن ترعوا أذهانكم، ترعوني أذهانكم في هذه المسألة، لأننا ما زلنا نعاني من وجود من ينكرها. والإباضية الآن بدأت تنشر عقائدها وتنكر رؤية الباري على مرأى ومسمع من المسلمين، حتى وجدنا من يجادل في ذلك في داخل المسجد النبوي من أصحاب هذا الفكر الخارجي. المسألة الأولى، اتفق أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان، وأنه أعظم نعيم عندهم في الجنة. هذا الأمر الأول. ثانيا، خالف في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة 4 طوائف، والطائفة الخامسة مضطربة. الـ4 طوائف التي أنكرت جملة وتفصيلا، أنكرت الرؤية جملة وتفصيلا، هي الجهمية، المعتزلة، والرافضة، والخوارج. وأما المضطربة فهم الأشعرية، فمنهم من يثبتها ومنهم من ينكرها، وبخاصة بعد أن ألزمتهم المعتزلة بإنكار الرؤية بناء على ماذا؟ من يجيب وسجل اسمه؟ المعتزلة ألزمت بعض الأشعرية، حتى لقد ألزموا الجويني رحمه الله قبل رجوعه، ألزموه بذلك. نعم سن تفضل. أنا أريد يرفعون أصابعهم وأنت تختار واحد. أي تفضل خلاص الآن الذي بدأ لك. الأخ الذي بدأ تفضل تفضل. نفس الأخ الذي بدأ. بناء على نفيهم علو الرب سبحانه وتعالى الذي يعبرون عنه بالجهة، فقالوا يا أشاعرة أنتم لا في العير ولا في النفير، ما وقفتم مع أهل السنة فأثبتتم الرؤية، وما كنتم معنا في نفيها، مع أنكم تتفقون مع المعتزلة في نفي صفة ماذا؟ العلو. فيلزمكم يا أشاعرة ويا ماتريدية، يلزمكم نفي الرؤية بناء على نفيكم للعلو، لأنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم أيها الأشاعرة تتفقون مع المعتزلة على نفي العلو، فكيف يتصور مرئي دون أن يكون في جهة معينة؟ فلما طرحت المعتزلة هذه الشبهة على الأشاعرة انكف بعض من كان يقر بالرؤية من الأشاعرة، نكف على عقبيه وأنكر ماذا؟ وأنكر الرؤية كما أنكرتها المعتزلة. والحقيقة على الرغم من بطلان الشبهة، فإن إيراد المعتزلة على الأشاعرة قريب من الواقع، وإن كان لا يستقام أشاعرة من المعتزلة، أشاعرة مسلمون بإجماع المسلمين لا يخص أحد في إسلامهم، مسلمون مبتدعة، المهم المعتزلة فأنا أشك في إسلامهم وهو أعلم بحالهم، يعني لأنهم أنكروا أمور كثيرة، مسلمات، أنكروا القدر وأنكروا صفات الرب جميعها بلا استثناء، وأنكروا أشياء، وأنكروا أشراق الساعة، وأنكروا كثيرا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فأنا لا أقول هذا، أقول إن الأشاعرة من المعتزلة، انتبهوا لا أحد يجذب لساني ويفهمني خطأ، نقول الأشاعرة مبتدعة لكنهم مسلمون، وقعوا في تأويلات كثيرة في باب الصفات وفي باب الأسباب وفي باب الكسب وما إلى ذلك مما زلت فيه أقدامهم، وفي باب زيادة الإيمان ونقصان وتعريف الإيمان، كل هذا قد زلت فيه أقدامهم كما زلت فيه أقدام المعتزلة، لكنهم ليسوا مع المعتزلة في كل الأمور بل في أكثر الأمور. فننتبه لهذا. إذن الذين أنكروا 4، والطائفة الخامسة مضطربة، منهم من أنكر ومنهم من رجع ومنهم من تارة ينكر الرؤيا وتارة يثبتها. الأمر الثالث أو الثاني الرابع الثالث الأدلة من كتاب السنة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، سأقتصر على آيتين. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والشاهد إلى ربها ناظرة، حيث عد النظر بإلى، والنظر إلى عدي بإلى، إذا عدي بإلى فإنه يفيد ماذا؟ يفيد النظر بالعين، يفيد النظر بالعين. ولذلك أما إذا عدي به فالمقصود به التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه كان مقصود التمهل والانتظار، كما في قول الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. إذن إذا عدي بإلى فالمقصود النظر والإبصار، وإذا عدي بنفسه فالمقصود التمهل والانتظار، وإذا عدي به فالمقصود التفكر والاعتبار. وهنا عدي بماذا؟ بإلى، مع إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، لأن العينين محلهما الوجه. مع خلو السياق من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى نظر آخر، كل هذا يدل على أن الآية تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. الآية الثانية قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من الذي فسر الزيادة؟ من يجيب بسرعة؟ واحد واحد يرفع أصبعه ويحدده الحسن. اصبر. نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من الذي شرح ذلك؟ ابن عباس؟ لا، تفضل تفضل. نعم تفضل. قم قف. هو الذي أين؟ في أي حديث غيره؟ ارفع صوتك. الجنة. طيب هو ليس سعد ولكنه صهيب، لكن الحديث ليس هكذا. نعم، من يأتي به؟ نعم، انفعي مسلم احسن. نعم احسن. هي ما تذكر الحديث كاملا. نعم غيره. اسم الاخ من اين؟ السنغال. والاخ الاخر من اين؟ السنغال، ما شاء الله. نعم ايضا من يذكر لي الحديث؟ في احد؟ طيب، حديث صهيب رضي الله عنه قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد: يا اهل الجنه ان لكم موعدا سننجزكموه. فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا فتنجزموه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلم يكونوا يروا نعيما أفضل من ذلك حينئذ، وهو معنى قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي هذه التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث صهيب عند مسلم رحمه الله تعالى. أما السنة فقد وردت أحاديث متوافرة تواترا معنويا عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن كثير من الصحابة، عن أكثر من 30 صحابيا ثبتت الرؤيا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن من طريق أكثر من 30 صحابيا. أفترى هؤلاء يجمعون على ضلال؟ أيها المعتزلة الذين أنكرتم هذه الرؤيا الحقيقية، نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. أيضا جاء في السنة في الدعاء الذي يقال في التشهد، هناك حديث طويل، أيضا سؤال، حديث طويل عن عمار بن ياسر يقال في التشهد، وقد اشتمل على مسألة تتعلق بالرؤية، فمن يذكر هذا الحديث بسرعة بسرعة؟ سجل لي أسماء الذين يجيبون، خلوها تجيب أسماء. نعم الأكل السنجين أجابوا نصف جواب، أهل السنجال سجل لهم نصف جواب. نعم
اللهم أتعينك الغيب وقدرتك على
الله سنت. نعم
اللهم إني أسألك
الحق في الغضب والرضا وأسألك. أحسنت، خلاص بدأت بالحديث أنا أكمله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك ضرب العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو الثالث، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. في أحد ما يحفظ هذا الحديث؟ المفروض جميعا نحفظه، لأنه من الدعاء الوارد عقب ماذا؟ التشهد الأخير، ينبغي أن نحفظه جميعا. وقد أخرجه ابن رجب أظن رحمه الله بالمثالة، كما شرح بعض فقرات ابن القيم في غابة اللهفان. إذن أحاديث الرؤية متواترة ولا تحتاج إلى وقفة أكثر من هذا، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة علماء خلفا عن السلف. المسألة الرابعة، ما هي قلنا الرابعة؟
شبه المخالفين.
شبه المخالفين، والله شبه المخالفين طويلة، نتطرق لها ولا نتجاوزها؟ طيب، لأن الوقت. طيب، أهمها شبهتان تعلقت بهما المعتزلة والإباضية. الأولى في قول الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، فقالوا إن هذا نفي، وقد نفى النبي وقد نفى الله عز وجل إمكان الرؤية، مع أن موسى نبي من أنبياء الله، ثم إنه نفى بلن، ولن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد على حد زعمهم. ويرد على هذا الاستدلال من وجوه. الوجه الأول، سأقتصر على بعض الوجوه. الوجه الأول أنه لا يتطور من كليم الله موسى أن يسأل الله أمرا مستحيلا، بل سأله أمر ممكن. والوجه الثاني أن الله لم يعاتب موسى عليه السلام كما عاتب نوحا عليهما السلام في سؤاله، مما يدل على أن الرؤية ممكنة لكنه لا يتحملها، بينما نوح عليه السلام قال فلا تسألني ما ليس لي ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا عتاب لطيف من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. بينما لم ينكر على موسى سؤله، وإنما قاله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فعلق إمكان رؤيته بإمكان تحمل الجبل ذلك التجلي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ثالثا، أن الله تعالى لم يقل إني لا أرى، ولم يقل لا يراني أحد، وإنما قال لن تراني أي في الدنيا الآن، إذ أن الرؤية ممكنة لكنك لا تقدر عليها. فهو لم يقل لا أرى أبدا، ولم يقل لن يراني أحد البتة، بل قال لن تراني يا موسى إلا إذا رأيت أن الجبل تحمل التجلي، فإن تحمل الجبل تجليت لك. إذن هذا قد يكون فيه إثبات للرؤية، لكن الإنسان لا يتحملها في الحياة الدنيا، حتى الأنبياء عليهم السلام يضربون لهذا مثال. لو أن في يد رجل خبزة فقلت له أطعمنيها، فيمكن أن يقول لك لن تطعمها، لن أعطيك إياها. لكن لو كان في يده حجر فقال أطعمني، كان الجواب إنه إيش؟ لا يؤكل ولا يمكن أن يطعم. ولله المثل الأعلى، نضرب هذا المثال للتقريب. فالحجر لا يمكن أن يؤكل، لكن الخبز يمكن أن يؤكل. فجوابه عندما يسأله الخبز غير جوابه عندما يسأله أكل الإيه؟ أكل الحجر. فالأمر واضح. رابعا وأخيرا من وجوه الرد، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبصر ويسمع ويتكلم وينزل إلى آخر ما ذكر من الصفات. فهل يستحيل ممن يتصف بهذه الأوصاف أن يتجلى لعباده فيروه؟ ها؟ لا سيما وأن ذلك قد وقبل ذلك كله دلت على ذلك النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. أما تعلقهم بأن لن تفيد التأبيد في قوله لن تراني، فهذا مردود بأن لن لا تفيد التأبيد في جميع الأحوال، بل إنها قد لا تفيد التأبيد وهي مقرونة بلفظ ماذا؟ التأبيد. بل قد لا تفيد التأبيد وهي مقرونة بماذا؟ بما يدل على التأبيد، ومع ذلك لا تدل على التأبيد، مما يدل على أن الذي ينظر إليه من حيث التأبيد وعدمه إنما هو السياق الذي يدل عليه، المعنى الذي يدل عليه السياق. كيف؟ حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم يتمنون الموت، أنهم لن يتمنوا الموت، أنهم لن يتمنوا الموت، فما قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال تعالى ولن يتمنوه أبدا. بينما نجد أن الكفار في يوم من الأيام سيتمنون الموت بمن فيهم اليهود، في قول الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا مع أنه كان نفي تمنيهم كان مقرونا بماذا؟ بالأبدية، ومع ذلك سيأتي اليوم الذي يتمنون فيه الموت. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثم إنها لو كانت تفيد التأبيد مطلقا لما جاز تحديدها بغاية معينة، كما قال الله تعالى حكاية عن إخوة أخي يوسف، عن أحد إخوة يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذن بطل استدلالهم بهذه الآية، بل هي دليل عليهم لا لهم. أما استدلالهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الإدراك معناه الإحاطة وليس المراد به الرؤية، بل إن في هذه الآية ما يدل على الرؤية، لأن الذي لا يدرك هو الذي يرى ولا يحاط به، يرى ولا يحاط به. فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. وصفة الكمال أن يرى ولا يحاط به، أليس كذلك؟ الذي يرى ويدرك أكمل أم الذي يرى ولا يدرك؟ أجيبه، الذي يرى ولا يدرك أكمل، الذي يرى ولا يدرك أكمل. يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب تراءى، انتبه، تراءى كل منهما يعني يرى الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى ماذا؟ قال كلا إن معي ربي. إذن نفى الإدراك مع أنهم قد تراءوا كل منهم ينظر إلى الآخر، فنفى أن يدركوا مع أنهما قد تراءا، فدل ذلك كله على أن استدلالهم بهذه الآية باطل، كما بطل استدلالهم بالآية التي قبلها. مسألة خامسة: هل يرى الله غير المؤمنين؟ الثابت أن المؤمنين يرون ربهم، أما ما البحث فيما وراء ذلك فأرى أنه بحث فضولي كما ذكر بعض أهل العلم، وإلا فقد قال من قال إن الناس يرونه جميعا ثم يحتجب عنهم ويراه المؤمنون فقط، وهناك من قال يراه المنافقون والمؤمنون ثم يحتجب عن من؟ عن المنافقين. والله أعلم، أنا لا أبث في هذه القضية وأكل علمها إلى الله، والذي يجب أن نعتقده أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة. المسألة الأخيرة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ روي عن الإمام أحمد وبعض وقبلهم رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به، واستدلوا ببعض الآيات مثل قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى آخر الآيات. والذي يبدو والله أعلم أن ذلك مرجوح لما يأتي، وأن القول الأولى هو قول من قال إنه لا يرى في الدنيا يقظة، وهو قول الجماهير من أهل السنة خلفا عن سلف. وحتى ابن عباس الذي ورد عنه أنه رآه بقلبه ولن يصرح أنه رآه بأم عين، يدل لذلك قول ابن عباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس عندما قيل له هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وفي رواية كيف أراه؟ أنا أراه وحجابه النور. وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. يؤيد ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عندما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال لقد قص شعري مما قلت، يعني وقف شعر رأسها، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الكرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيه؟ فقد كذب. هذا هو المترجح في هذه المسألة. نعم، جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فالرؤية في المنام ممكنة، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت صفة الصورة ثابتة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن. والذين يستشكلون حديث الصورة ما فهموا سائر الصفات، لماذا لا تجرى الصورة مجرى ماذا؟ بقية الصفات، وأن لله صورة لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يلزم من إثبات الصورة أن تكون صورة متخيلة أو صورة تشبه صور المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واقرأوا التعليق على توحيد ابن خزيمة، واقرأوا كتاب الشيخ السويدي رحمه الله في هذه المسألة وغيرها في الرد على من أنكر الصورة، ولا ننظر إلى زلات بعض العلماء في هذه المسألة، في مسألة إنكار الصورة، فذلك لا ينقص من قدرهم رحمهم الله، ولكن يرد عليه بهذه المسألة. تفضل. أحسن. شرح الألفاظ الأربعة، لا تضامون، لا تضامون، لا تضارون، لا تضامون، لا تضارون، أي لا يضاركم أحد، لا يحول بينكم أحد وبين رؤيته سبحانه وتعالى. لا تضامون من الضيم وهو الظلم، وهو أيضا يرجع إلى أنه لا يستطيع أحد أن يضيمكم في ماذا؟ في الحيلولة بينكم وبين رؤيته سبحانه، عن المؤمنين. لا تضامون أي لا تتزاحمون، كل يراه بدون مزاحمة كما يراه الآخر. لا تضارون، لا يضار بعضكم بعضا في الرؤية، بل كل يراه عيانا بيانا، ليس بينه وبينه ترجمان، كما يرى الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح،
وليس له شبه،
وليس له شبه تعالى المسبح،
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذه يكفي في شرح هذا البيت، يكفي في شرحه سورة ماذا؟ سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هنا سميت سورة الإخلاص، لأنها تشتمل على التوحيد، لأن القرآن كله إما أن يكون في التوحيد أو في الأوامر والنواهي وهي حقوق التوحيد، أو في القصص وما يترتب على ذلك وهو جزاء التوحيد. فكله يعود إلى التوحيد. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن في التوحيد، لأن ثلث القرآن في التوحيد. ولا يفهم من هذا أن من قرأها ثلاث مرات يعتبر قد قرأ القرآن، وإنما له أجر ثلث القرآن عندما يقرأها. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. إذن كما قلنا أن هذا البيت تشرحه سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حيث بين المصنف في ضوء هذه السورة أنه لم يلد ولم يولد، لأن وجود الولد والوالد ناتج عن نقص، فيكمل هذا النقص البشري بالإنجاب وبوجود الولد والوالد، لأن الذي لا ينجب إنما ذلك نقص في حقه في أمره، يعني من حيث نقص من حيث للخلق لا من حيث الفضل عند الله عز وجل. فالذي له أولاد أكمل في الحياة الدنيا من الذي ليس له أولاد، والذي يعرف أبوه وأمه هو يعني يعتبر في الكمال البشري. إذن الولد والوالد نتيجة عن نفس وعن كمال عن نفس، والله عز وجل له صفات الكمال، فلا يحتاج إلى من يكمله سبحانه وتعالى، وهو معطي الكمال. فمعطي الكمال لا يحتاج إلى كمال، لأنه هو الكامل في ذاته وفي صفاته، فله صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. ولذلك قال لم يلد ولم يولد، لم يلد لأنه ليس بحاجة إلى الولد، ولم يولد لأنه ليس بحاجة إلى الأب. ولذلك قبل أن يقول لم يلد ولم يولد بين وحدانيته بقوله قل هو الله أحد، وصمديته بقوله الله الصمد، ثم قال بعد ذلك لم يلد ولم يولد، ثم نفى أي احتمال للشبيه والنظير والسمين، فقال ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك هنا قال ولم يكن له شبه، تعالى الإيه المتبع، هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك لما قال الرجل ما شاء الله وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا هذا أمر واضح، تعالى المسبح الذي له الذي يستحق التسبيح والتنزيه عن جميع صفات النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به. تعالى المسبح سبحانه وتعالى دائما إذا ذكر ما لا يليق مثل الولد والوالد ينزه الله سبحانه وتعالى، سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. إذن هذا البيت يتضمن غناه سبحانه وتعالى عمن سواه، ولذلك لم يلد ولم يولد، وغناه عن وجود الشبيه والنظير والمثيل، ولم يكن له كفوا أحد. وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب. وفي هذا رد على اليهود والنصارى، حيث قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاق بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذن في هذا البيت بيان لتنزيه الرب سبحانه وتعالى. وكما تعلمون كل بيت من هذه الأبيات يستند إلى آية أو إلى حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمثبات ما قلنا حديث مصرح
رواه جرير
عن مقال محمد، وقل مثل ما قد قال في ذاك فانجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه.
هذا الحديث، هذان البيتان عاد فيهما الى مساله الرؤيه، يعني ينكر الجهمي ومن سار مع الجهمي من المعتزلة والخوارج والرافضة وبعض الأشعرية وبعض الماتريدية ممن أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى. وإنكارهم لهذه الرؤية إنكار بغير دليل. كيف وقد ثبت ذلك بالأحاديث المصرحة والمروية عن جرير، يقصد جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى وغيره من الصحابة. وإلا فأحاديث الرؤيا كما قلت لكم تروى عن أكثر، أو مروية عن أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم، فأحاديثهم متواترة. فأحاديثه متواترة، أحاديثها حديث الرؤيا متواترة. وذكره لجرير بن عبد الله إنما هو مجرد يعني ضرب مثال ممن ثبت عنهم ذلك، حيث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كلهم رووا أحاديث الرؤيا، ورواياتهم في هذا متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا. أعد البيتين في الضخ فيهم شيء.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا.
وقد ينكر الجهمي هذا أي الرؤيا، أي الرؤية التي بينا لكم الأدلة على ثبوتها. وعندنا أي عند أهل السنة والجماعة. نعم. بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يقصد بذلك الأحاديث. ذكر كلمة حديث للجنس، لا يعني حديثا واحدا، وإنما يعني مجموعة أحاديث. فذكره لهذا الحديث من باب ذكر جنس أو صنف واحد من بين عدة أصناف، أو حديث واحد من بين عدة أحاديث. وهذا الحديث ذكره أو رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله، كما روى أحاديث الرؤية غير جرير رضي الله عنهم أجمعين. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ورد فيه كثيرة، ولكن ناخذ ما يتعلق بالجلد.
جميل.
ناخذ ما يتعلق بالجلد.
نعم.
ورد أسئلة وطاقة مزيدة من قومي وحبكم في الله.
حبكم الله.
ورد أسئلة كثيرة حول خلق الله آدم على صورتنا لكن أجمعها هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو توضيح الحديث إن الله خلق آدم على صورته وشبهه.
أنا وضحته قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طول 60 ذراعا، وهو مفسر بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث حديث على ظاهره، ولا يستغرب ذكر الصورة، فتعامل كمعاملة سائر ماذا؟ سائر الصفات. صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم ذكر خلق آدم على صورته أن يكون على الصورة من كل وجه، وإنما ميزه الله تبارك وتعالى ببعض ما ميزه. وهذا الحديث يعامل كمعاملة بقية أحاديث الصفات. صورته لا يلزم أن تكون الصورة المتخيلة في الأذهان، مع الأخذ في الاعتبار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه في مسألة الصورة، والله الموفق. نعم. لذلك نقول الصورة معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. نعم.
إثبات النورانية لله فهو نور وليس له شكل معين، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم.
السميع البصير.
وهو السميع البصير. فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله وهو نور، وهو كلمة كده ما واضحة، لكن خلاصة السؤال وإن الله يظهر في الدنيا كقول الله الله نور السماوات والأرض، ليس هو ذاته، ولكن هل النور من صفاته؟
نعم نعم نعم، النور من صفات الرب سبحانه وتعالى، وحجابه النور، ومن صفاته النور، الله نور السماوات والأرض. ما يحتاج لهذه المقدمة كلها، عندك سورة النور تكفيك. الله نور السماوات والأرض، فهو من صفاته النور وحجابه النور. نقف والله طيب والله أعلم، صلى الله